وفتح آذانا أصمت وأحكما.
الفائدة الثانية: وفتح آذانا أصمت. فتح آذانا أصمت أي أسمع آذانا أغلقت وثقل عليها سماع القرآن، فانفتح لهم طريق الانتفاع به، ووهبهم الله تعالى السمع الذي يدرك به الحق. وهنا قال وفتح آذانا ولم يذكر الأبصار. لماذا؟ لأن الإدراك بالأذن أعظم من الإدراك بالبصر، فالبصر لا تدرك به إلا ما ترى، وأما السمع فتدرك به ما حضر وما غاب، تدرك به الحاضر والماضي والمستقبل. فإدراك السمع أعظم بمراحل من إدراك البصر، ولذلك يذكر السمع دون البصر في مواضع، ويقدم إدراك السمع على البصر في كثير من المواضع. السبب أن النعمة في إدراك السمع أعظم من النعمة في إدراك البصر، ولهذا اقتصر المؤلف في ما ذكر هنا على تفتيح الآذان، لأنها أعظم في الإدراك وأوسع في معرفة الهدى من الأبصار. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفتح آذانا أصمت وأحكم أي وأتقن في إزالة تلك الأغلاف وفي فتح تلك الآذان. فالوحيان من أسهل من أنجع وأنجح الأسباب التي يدرك بها الإنسان البصيرة في الدين، ويتوقع به ما يكون من أمراض القلوب وموانع الانتفاع بالهدى ودين الحق. قال رحمه الله بعد هذه المقدمة: فيا أيها الباغي استنارة قلبه. خلاصة هذه المقدمة في هذه الأبيات أنها تضمنت حمد الله والثناء عليه بما يوجب الثناء عليه، وذكر أربعة أفعال في ذلك: أنه أغنى وأقنى وعلم وأثاب على ذلك جزيل الثواب عند الشكر على هذه النعم، لأن هذه كلها نعم. الغنى نعمة، والإقناء نعمة، والتعليم نعمة. موجب هذه النعم يعني الذي تقتضي هذه النعم إيش؟ أن يشكر العبد، ثم شكر العبد موجب لعطاء الرب، شكر العبد موجب لزيادة فضل الله على عبده، فلذلك يستحق الحمد جل في علاه. ثم بعد ذلك ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر موجب الصلاة، أن موجب الصلاة عظيم الفضل الذي من الله تعالى علينا به بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حيث جاء بالهدى ودين الحق الذي استنارت به القلوب وأبصرت به الأعين وأنصتت به الآذان لما فيه الهدى والصلاح والاستقامة.